المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من دروس عمدة الفقه ضمن برنامج البناء العلمي، والذي ولله الحمد والمنة في الدروس الماضية أتممنا كتاب الطهارة كاملا، ولله الحمد والمنة على فضله وكرمه وجوده. وسيكون معنا في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل بداية الحديث في كتاب الصلاة. البداية نرحب بإخواننا المشاركين معنا في الاستديو، حياكم الله. حياك الله شيخ سعد، شيخ موسى، شيخ أحمد، شيخ سمير، والشيخ صهيب، إخوان لنا من بنين، شيخ أحمد أخونا من اليمن، فحياكم الله جميعا. كان الحديث في الدرس الماضي في باب الحيض، وباب الحيض ذكرنا لكم أنه من الأبواب المهمة والتي تحتاج إلى معرفة وإدراك لأحكامه، والسبب في ذلك تفاوت النساء الكبير في هذا الأمر، وهذا ما جعل إماما كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يمكث في دراسة هذا الباب 9 سنين حتى استطاع أن يحكمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لعلنا نتذاكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب فيما يتعلق بباب الحيض. أولا، لو تحدثنا عن أحوال النساء، قلنا معرفة أحوال النساء مما يسهل علينا مسألة فهم في هذا الباب، باب الحيض. فمن يذكر لنا أحوال النساء في هذا الباب؟ المبتدأ التي يبتدئها دم الحيض. نعم، أحسن، وهي التي
تميز
لو تفرق بين لون الحيض ولون الاستحاضة. نعم. والرابعة
المستحاضة.
وكل واحدة من هذه لها أحكام. ذكرنا أن المرأة إذا أصابها دم الحيض فإنها تمنع من أشياء، ذكرها شيخ موت.
تمنع من الصلاة ومن وجوب الصلاة،
من وجوب
أي قضائها.
نعم.
وتمنع كذلك من الصوم وتقضيه.
نعم.
وتمنع كذلك من الطواف بالبيت.
على وقلنا أن هناك قول آخر ذكر بالجواز عند الضرورة في التفصيل الذي ذكرناه. نعم. وتمنع كذلك
من قراءة القرآن.
وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، أن من العلماء من قال يجوز لها أن تقرأ القرآن. نعم.
ومن مس المصحف.
نعم.
وتمنع كذلك من اللبث والبقاء في المسجد.
نعم.
وتمنع كذلك من الوطأ في الفرج.
نعم.
ومن سنية الطلاق.
نعم.
وكذلك من الاعتداد بالأشهر.
أحسن الله. طيب، لعلنا الآن ننتقل في الحديث في كتاب الصلاة مع الشيخ سعد، تقرأ لنا بداية كتاب الصلاة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن قدامة رحمنا الله وإياه: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات 5 واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. وإن جحدها عنادا كفر ولا نعم. يحل تأخيرها عن وقت وجوبها.
طيب لعلنا نبدأ ببداية الحديث. قال كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، عند العرب يقولون الصلاة بمعنى الدعاء. قال الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والصلاة هي من آكد أركان الإسلام، فهي الركن الثاني بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بمعنى أنها من أركان الإسلام الخمسة التي جاء فيها الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسولا يدعو الناس إلى دين الله عز وجل قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى توحيد الله، في رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تخرج من أغنيائهم فتدفع إلى فقرائهم. إذن من أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يهتم بها وأن يحرص عليها هو حرصه على هذه الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. والصلاة كما يقول العلماء هي في اللغة كما ذكرنا الدعاء، لكنها في الاصطلاح يقولون هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فهي تفتتح بإيش؟ بالتكبير، بالله أكبر تكبيرة الإحرام، وتختتم بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله. هذا وما بينها هناك أركان لا تتم الصلاة إلا بها، وهناك واجبات تجبر بسجود السهو، وهناك سنن ومستحبات يشرع للمسلم أن يحرص عليها. والصلاة الحقة التي تؤدى كما أمر الله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى في بيانها وبيان فضلها وبيان مكانة هذه الصلاة التي تؤدى، قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال العلماء إن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تؤدى في وقتها ويحافظ على روحها وهو إيش؟ الخشوع، ويقيم المسلم أركانها وواجباتها ومستحباتها، فإذا أقامها بهذا الأمر فقد أدى الصلاة التي أمر الله عز وجل. والصلاة مشروعة بالقرآن وبالسنة وبإجماع علماء الأمة، فالله عز وجل قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأجمعت الأمة على وجوب أداء هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله عز وجل على عباده. قال رحمه الله تعالى روى عبادة بن الصامت. كما تعلمون أن المصنف ذكر في بداية في مقدمة كتابه أنه سيذكر أحاديث صحيحة، وذكرنا أن كل ما في هذا الكتاب هو من الأحاديث الصحيحة في البخاري أو مسلم أو في غيرهما، لكن مما صح به السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وهذا النص استدل به العلماء الذين قالوا إن الوتر ليس بواجب وإنما هو سنة أو سنة مؤكدة. فالله عز وجل افترض على العباد خمس صلوات ولم يذكر فيها الوتر، قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث من الأحاديث التي اختلف فيها العلماء، لأنكم كما سيأتي معنا ما حكم من ترك الصلاة. فالعلماء الذين قالوا إن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر استدلوا بأدلة، ومن ضمنها هذا الدليل، لأنه قال صلى الله عليه وسلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والعلماء الذين قالوا إنه يكفر قالوا هذا الحديث يعترضه الاحتمال، يتطرق إليه الاحتمال، فقد يقصد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا لم يأتي بالصلاة على الوجه الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة أركانها وواجباتها وشروطها. وقد يكون المقصود أنه إذا لم يحافظ على الصلوات الخمس كاملة، فقالوا ما دام أنه تطرق إليها الاحتمال فإنها من المتشابه، والواجب أن نعيد المتشابهة إلى المحكم، والمحكم من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن ترك الصلاة تارك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكون خارج الإسلام، لأنه ترك الصلاة التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل ومنزلة ومكانة الصلاة، وأن الواجب على المسلم أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه قال لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. فهذا دليل على فضلها ومكانتها ومنزلتها. قال فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. الآن نحن تحدثنا عن الصلاة وتحدثنا عن تعريفها وعن منزلتها ومكانتها وفضلها، سيتحدث الآن المصنف على من تجب الصلاة. على من تجب الصلاة؟ هل هي تجب على كل مسلم إطلاقا؟ ذكر مجموعة من الشروط التي بناء عليه نقول الصلاة عليك واجبة. فأول هذه الشروط قال فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. هذا الشرط الأول، أن يكون مسلما. فالكافر لا يخاطب بالصلاة، وإذا صلى لا تقبل منه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن لم يأتي بالتوحيد فأي عمل لا يقبل منه. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. طيب هل يحاسب عليها؟ الصحيح أنه يحاسب عليها يوم القيامة. قال الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فإضافة إلى تفريطه في التوحيد يحاسب على هذه العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. قال رحمه الله تعالى على كل مسلم عاقل. أيضا من شروط الصلاة وجوب الصلاة العقل. فالمجنون لا تجب عليه الصلاة، والمغمى عليه لا تجب عليه الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. فهذه أمور تدل على أنه لا يخاطب بها. طيب المغمى عليه، شخص أغمي عليه فما حكمه؟ فقد وعيه وأغمي عليه، فهل يجب عليه أن يقضي الصلوات؟ خلاف بين العلماء. من العلماء من قال يجب عليه أن يقضي الصلوات، ومن العلماء من قال وهو الشيخ عبد العزيز بن باز إذا كانت أكثر من ثلاثة أيام فلا يقضيها. شخص أغمي عليه أسبوع نقول لا تقضي هذه الأيام، أغمي عليه يومان نقول تقضي هذه الأيام. ومن العلماء من قال إذا فقد الوعي بغير اختياره فإنه لا يخاطب، فإنه ليس بمكلف، وبالتالي فإنه لا يؤمر بإعادة الصلوات. طيب شخص دخل
يجري عملية جراحية وأخذ البنج، وقد تستغرق هذه العملية ساعتين أو ثلاث أو أربع. هنا أيضا قال العلماء إذا كان هذا باختياره فإنه يقضي هذه الصلوات، وغالبا أن من تجرى له هذه العملية لا يمكث الأوقات يعني بالأيام، وإنما هي بالساعات حتى ينتهي من إجراء هذه العملية. إذن المغمى عليه لا يجب عليه قضاء ما فاته على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم شيخ.
قال رحمه الله: على كل مسلم بالغ عاقل.
طيب، قال بالغ، ما البالغ؟ البلوغ ذكرنا لكم أن البلوغ يكون بأشياء، فيكون في حق الذكر بالاحتلام أو إنبات شعر العانة أو بلوغ 15 سنة. من بلغ 15 سنة نقول هذا بالغ مكلف. وتزيد المرأة بإيش؟ بالحيض. وتزيد المرأة بالحيض. إذا بلغ نقول يجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة. طيب، قبل أن يبلغ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ يبدأ بتدريبه على الصلاة وعمره 7 سنوات حتى يعتاد على الصلاة. فإذا كبر لا تكون الصلاة فيها ثقل ومشقة عليه، بل تكون أمر اعتاده، فيسهل عليه أداء هذه الصلاة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولهذا نقول الواجب على الآباء والأمهات والإخوة والأخوات أن يراعوا الأبناء وإخوانهم الصغار في تربيتهم على هذه الصلاة وتحفيزهم لها من عمر 7 سنوات حتى لو كان أقل. ولهذا بعض الناس الآن يقول إذا دخل الأطفال إلى المسجد فلا بد أن يخرجوا، لا، أو يقول إذا دخل الصبي بين الصفوف فإنه يقطع الصف، هذا كلها لا أساس له. فالمطلوب أن يعود أبناء المسلمين على أداء هذه الصلاة. لكن إذا كان الإنسان سيحضر طفل عمره مثلا 5 أشهر 6 أشهر فيدخل في المسجد ويؤذي الناس ببكائه وصراخه ونحو ذلك، نقول لا، إذا كان يصل إلى الأذى فالواجب عليه أن لا يذهب به إلى المسجد حتى لا يؤذي الناس وهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: إلا الحائض والنفساء. ذكرنا في باب الحيض أن الحيض يمنع إيش؟ 10 أشياء. أولها يمنع الصلاة ويمنع وجوبها. فالمرأة الحائض لا يجب عليها الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي ولا يجب عليها القضاء. وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهنا بعض المسائل التي تتعلق بالحائض. لو أن امرأة أذن لصلاة الظهر ثم أخرت صلاة الظهر قليلا ثم أتاها الحيض، فهل يجب عليها إذا طهرت أن تقضي هذه الصلاة؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه الأبرأ لذمتها أن تقضي هذه الصلاة لأنها خوطبت بها وهي طاهرة. طيب، لو أنها طهرت في صلاة العصر فهل تصلي الظهر والعصر أم تصلي العصر فقط؟ خلاف بين العلماء، من العلماء من قال هي تصلي العصر فقط لأنها طهرت في هذا الوقت، ومنهم من قال إن العصر هو وقت للظهر والعصر لمن يجمع فتصلي الظهر وتصلي العصر، وخلاف كبير في هذه المسألة بين العلماء. والأبرأ لذمة المرأة أن تؤدي ما يكون به براءة لذمتها. نعم الشيخ.
قال رحمه الله: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر.
بعد أن تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن شروط وجوب الصلاة، سينتقل الآن إلى الحكم الآخر: ما حكم من ترك الصلاة؟ قال العلماء رحمهم الله: إن تارك الصلاة على نوعين، إما أن يتركها جحدا لوجوبها، فهذا كافر يكفر بإجماع العلماء، لأنه جحد أمرا معلوما من الدين، من الدين بالضرورة. والأمر الآخر أن يترك الصلاة تهاونا وكسلا، هو يقول الصلاة واجبة وموجودة في القرآن بس أنا ما أصلي، تهاونا وكسلا، يعني حمله على عدم الصلاة التهاون والكسل. فهؤلاء جمهور العلماء على أنه لا يكفر، جمهور العلماء على أنه لا يكفر. وذهب بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا أيضا يكون كافر، وأخذ بهذا الرأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من علماء الأمة. واستدلوا بأدلة، منها قول الله عز وجل: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإيش؟ فإخوانكم في الدين. فجعل أخوة الدين مبنية على إقام الصلاة. وأيضا في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والجمهور العلماء الذين لم يكفروا استدلوا بأدلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ومات على ذلك إلا دخل الجنة. والعلماء الذين رجحوا كفره قالوا: هذا الحديث يحمل على من قال لا إله إلا الله وأتى بشروطها الثمانية، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد، ولهذا جمعها الناظم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فلا بد من هذه الشروط، وهذه الشروط لا تتم إلا بالانقياد بالعمل لما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ.
قال رحمه الله: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها.
هذه مسألة، الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا يجوز للمسلم أن يتهاون في هذا الأمر فيصلي الصلاة في غير وقتها، ولهذا الله عز وجل قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء: أهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فيصلون الظهر بعد دخول العصر، ويصلون العشاء المغرب بعد دخول وقت العشاء. فقال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم شيخ.
قال: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها.
هنا أتى باستثناء قال: إلا لناو جمعها، يعني لا يجوز لك أن تؤخر الظهر عن وقتها إلا شخص مسافر فسيؤخرها إلى العصر ليجمعها، أو مريض يجمعها. فالجمع يجيز تأخير الصلاة عن وقتها، الجمع يجيز تأخير الصلاة عن وقتها، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الفجر فلا بد أن تصلى في وقتها. إذن هذه المسألة الأولى، وهو قال: إلا لناو جمعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، لكن التفريط في من لم يصلي الصلاة حتى يخرج وقتها. قال: أو مشتغل بشرطها. إذن لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها إلا بأمرين. الأمر الأول ما هو يا شيخ صهيب؟ الأمر الأول لناو
جمعها.
طيب، والثاني يا شيخ سمير؟ مشتغل بشرطها. كيف؟ دخل وقت صلاة الظهر وتبحث عن أمر، تعرف من شروط الصلاة كما سيأتي معنا في الدرس القادم، ستر العورة، لم تجد ما تستر به عورتك، فيجب عليك أن تبحث عن ما تستر به، عما تستر به العورة. بحثت ولم تجد، فقال: في هذه الحالة يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها. لكن الصحيح هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، إلى أنه لا يجوز لمن لم يدرك شرطا من شروطها أن يؤخرها عن وقتها. كيف؟ الآن أنت ملزم أن تستر عورتك، ليس لديه ما يستر به عورته، نقول يصلي إيش؟ يصلي حسب حاله، يصلي حسب حاله. ولهذا أعظم شروط الصلاة طهارة، ومع هذا لا يجوز للمسلم أن يؤخرها حتى يخرج وقتها، فإذا لم يجد الطهارة ينتقل إلى التيمم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وهو قول جماهير العلماء، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لإيجاد شرطها، بل الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها حسب حاله، حسب حاله، وهذا هو قول جماهير العلماء. نعم شيخ.
قال: فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.
تحدثنا أن ترك الصلاة عمدا يكفر بالإجماع، أو جحدا، ترك الصلاة جحدا لوجوبها يكفر بالإجماع. ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه خلاف بين العلماء، جماهير العلماء يقولون لا يكفر، والمذهب هنا أنه يكفر. طيب، الشخص الذي لا يؤدي الصلاة ما الحكم الشرعي تجاهه؟ قال: فإن تركها تهاونا، تركها تهاونا، استتيب ثلاثا. لماذا؟ لأن رجلا ارتد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأقاموا عليه الحد، فقال عمر رضي الله عنه: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه؟ فإن تاب ورجع إلى أمر الله وإلا قتل. إذن العلماء يقولون: نأتي بالشخص الذي ترك الصلاة تهاونا، نقول له يستتاب ثلاثا. ما المراد ثلاثا؟ ثلاث مرات أو ثلاث أيام؟ خلاف بين العلماء. فيقال له: تب إلى الله وصلي وإلا قتلناك، تب إلى الله وصلي وإلا قتلناك. فإن كررت عليه ثلاثا فإنه بعد ذلك يقتل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يصل إلى هذا الأمر إلا وهو يجحد وجوبها. طيب، قتله ردة أم قتله حدا؟ على الخلاف، من قال هو كافر فيقتله ردة، ومن قال لا يكفر فيقتله حدا. من الذي يقيم هذا؟ من الذي يحكم على الآخر بأنه يكفر؟ هذه ليست لأحد الناس، مسائل التكفير مسائل خطيرة، ليس لأحد الناس، ليس لأفراد طلبة العلم أن يقول: والله فلان ما صلى ترى أنت كافر، وبناء عليه سنقيم عليك الحد. لا، هذه ليست لأحد الناس، وليسوا مكلفين بها، ولا يجوز لهم أن يقوموا بهذا الأمر إذا كان في دولة تقيم الشرع وتقيم الحدود، وحتى في الدول الأخرى التي تقيم القانون. الواجب على الإنسان أن يقيم شرع الله عز وجل وأن يدعو الناس إلى الخير، إذا لم يلتزموا فلا يجوز له أن يقوم بتنفيذ هذه الأحكام. فالذي ينفذ هذه الأحكام القضاء، الذي ينفذ هذه الأحكام ولي الأمر، الذي يطلق الأحكام على الشخص بأنه خرج من الإسلام هم العلماء، هم القضاء أيضا. لماذا؟ لأنه لا يجوز لنا أن نخرج أحدا من الإسلام إلا بمثل البينة التي دخل فيها. وهذه قضية في غاية الأهمية، لأن بعض الناس قال: والله فلان ما يصلي أنا سأأخذ بالقول الذي يقول أنه يكفر، وبالتالي سأقيم عليه الحد إقامة لأمر الله عز وجل. نقول: هذه ليست لك، ولا يجوز لأحد الناس أن يقوموا بهذا الأمر ولم يخاطبوا بها، وإنما هي لولي الأمر ومن ينيبه في هذه المسألة. نعم شيخ.
باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء، والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11، وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات.
نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا الباب الثاني من أبواب الصلاة. قال: باب الأذان والإقامة. الأذان يشرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة يشرع للإعلام بالتهيؤ لأداء الصلاة. الأذان في اللغة هو الإعلام، ولهذا الله عز وجل قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس. فالأذان في اللغة هو الإعلام، وفي الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص في وقت مخصوص. هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص في وقت مخصوص. الإعلام بدخول الصلاة أوقات الصلوات والتي ستأتي معنا إن شاء الله غدا في الحديث عن شروط في الدرس القادم في الحديث عن شروط الصلاة، ومنها دخول الوقت. كل وقت له، كل صلاة لها وقت لا يجوز للمسلم أن يؤديها قبل دخول وقتها. قال هنا: والإقامة في اللغة من أقام الشيء أي جعله مستقيما، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بالإعلام أو بالتهيؤ لأداء الصلاة التي دخل وقتها. قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. هذه المسألة الثانية، الأذان والإقامة مشروعة للصلوات الخمس. طيب سؤال: لماذا يأتي أو سيأتي معنا بعد قليل قضية التثنية والإفراد في الأذان والإقامة، لكن هنا المصنف قال هما مشروعان ولم يذكر الحكم، ما حكم الأذان والإقامة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها فرض كفاية، فرض كفاية، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية. فإذا كان في قرية من القرى لا يوجد أحد يؤذن فالجميع يأثم، لا بد أن يأتي ولو شخص واحد ليقيم هذا الفرض الذي أمر الله عز وجل، الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأذان والإقامة فرض كفاية. هل للنساء والرجال؟ الصحيح أنه فرض كفاية للرجال، أما النساء فخلاف بين العلماء هل على المرأة أذان وإقامة. من العلماء من قال لا، المرأة لا يشرع لها الأذان والإقامة، وإنما هو من خصائص الرجال. ومن العلماء من قال يجوز لها الأذان والإقامة بشرط ألا ترفع صوتها بهذا الأذان وكذلك بالإقامة. أيضا من المسائل أن هل الأذان والإقامة في الحضر والسفر أم في الحضر فقط؟ من العلماء من قال أن الأذان والإقامة مشروعة في الحضر والسفر، ومنهم من قال هي مشروعة في الحضر دون السفر. والصحيح أنها فرض كفاية على الرجال في الحضر، وأيضا مستحبة لمن كان مسافرا، وليست واجبة عليه. أيضا من المسائل في هذا الباب في قضية استحبابها للمسافر، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث يقول: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وما أعظمها من ليالي. أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا لديه 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فهذا من الأدلة في مشروعية الأذان والإقامة. أيضا من الأمور المتعلقة بهذا أن الإنسان إذا كان في موضع لا يؤذن فيه، مثل إنسان ذهب إلى البر الصحراء يقيم فيها يوم أو يومين مثلا، مثل ما يحدث الآن في نزهة ونحو ذلك، إذا لم يكن هناك أحد يؤذن فيشرع له ويستحب له ويتأكد في حقه الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال: إني أراك، أو أبو سعيد الخدري يقول لعبد الرحمن بن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع لها صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك، صوت المؤذن جني ولا إنسي ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. إذن هذا كله دليل على مشروعية الأذان والإقامة واستحبابه في حق الرجال. قال: للرجال دون النساء، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن المرأة لا يشرع في حقها أذان ولا إقامة. نعم الشيخ.
قال رحمه الله: والأذان 15 كلمة لا ترجع فيه، والإقامة إحدى عشرة وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا.
طيب قال والأذان 15 كلمة. طيب خلونا نحسبها مع بعض. الأذان 15 كلمة، والمراد بالكلمة الجملة. نحسبها مع بعض. قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن هي كم؟ 15 كلمة. وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة. الإمام مالك يقول هي 17 جملة. 17 جملة. كيف؟ الله أكبر الله أكبر، يكتفي باثنتين وليست بأربع. ثم يقول بالترجيع، ثم يقول بالترجيع. ما هو الترجيع؟ أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بها صوته، ثم يعيدها مرة أخرى يرفع بها صوته، ثم يتم الأذان. فهذه 17 جملة. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنها 19 جملة، نفس ما ذكر الإمام مالك، لكنه يضيف في التكبير أربع تكبيرات، يضيف في التكبير 4 تكبيرات. إذن من لا يقول بالترجيع يقول هي 15 جملة، ومن يقول بالترجيع فمنهم من يذكر في بداية الأذان 4 تكبيرات وهو الإمام الشافعي، ومنهم من يذكر أنها 2 تكبيرات وهو الإمام مالك. أيهما أصح؟ أيهما أصح؟ يقول العلماء رحمهم الله أن العبادة إذا أتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من وجه فإنه يشرع للمسلم أن يأتي بها جميعا. ولهذا الخلاف هنا ليس خلاف تضاد، كل هذه أو كل هذه الأقوال للعلماء أقوال صحيحة، وهي من اختلاف التنوع على اختلاف التضاد. وإذا تعددت السنة في أمر واحد فإنه يشرع للمسلم أن يأتي بها مرة هكذا ومرة هكذا. في حديث بلال رضي الله عنه، حديث عبد الله بن زيد، كانت 15 جملة، لكن في حديث أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤذن أهل مكة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم 19 جملة وفيها الترجيع. إذا قيل أي الأقوال الصحيح، نقول الصحيح أن كل هذه الأقوال صحيحة في كلام العلماء. والأذان الأصل في مشروعيته حديث عبد الله بن زيد، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتداولون ما هو الأمر الذي يفعلونه من أجل أن ينادى للصلاة، فقالوا نجعل ناقوسا كناقوس النصارى، أو فذكروا أشياء. فنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال فرأيت شخصا في المنام في يده ناقوس، فقلت هل بعتني هذا؟ فقال وماذا تريد فيه؟ قلت أريد أن أعلم الناس بدخول الصلاة. قال إذا دخلت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وذكر. ثم إذا أقمت للصلاة فقل كهكذا. فأتى عبد الله بن زيد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لعلها رؤيا خير، ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك. فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأذان أتى إلى النبي مسرعا وقال يا رسول الله والله لقد سمعت هذا الأذان في المنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله الحمد. فهذا الأصل في مشروعية الأذان والإقامة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. نعم يا شيخ. وينبغي أول إقامة،
والإقامة 11، وينبغي أيها
طيب الإقامة 11 كلمة. طيب نحسبها مع بعض. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كم يا شيخ؟ 11 كلمة. طيب سؤال، في الأذان كان هناك تكرار وتثنية، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، بينما في الإقامة إفراد. لماذا؟ قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: الفائدة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر من أجل أن يوصل لهم الصوت، بينما الإقامة لإعلام من؟ الحاضرين. فلهذا أفرد الإقامة ولم يثنيها كما فعل في الأذان. طيب، سؤال مهم: هل هناك خلاف أيضا في عد جمل الإقامة؟ أيضا هناك خلاف، لذلك مثلا إذا ذهبنا لبعض إخواننا في الذين في دول آسيا ومثل باكستان ونحو ذلك، نجد أن صيغة الإقامة عندهم 17 جملة. كيف؟ هم نفس الأذان، الإقامة نفس الأذان 15، وزيادة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. هل هذا خطأ؟ ليس خطأ، لأنه ورد في سنن أبي داود وحسنه بعض العلماء. فكل هذه من عمل بهذا ومن عمل بهذا فإنه يكون صحيحا، إلا إذا خشي أن يلتبس على الناس الأمر. إذا كان مثلا في بلد مثلا في المملكة يؤذن 15 جملة، لو زاد المؤذن أو زاد في الأذان أو في الإقامة الناس يستنكرون الأمر. إذا كان في بلد يأتون بالترجيع وبتسعة عشرة جملة أو بسبعة عشرة جملة في الأذان وأتى بخمسة عشر فإنهم قد يستنكرون. فالأصل في هذا ألا يلبس الإنسان على الناس، بل يأتي بما يكون منضبطا لهم في دينهم وفي دنياهم حتى لا يحدث لديهم لبس في إقامة الصلاة وفي أدائها. نعم شيخ.
قال رحمه الله: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا.
الآن يتحدث عن شروط المؤذن، ما هي الشروط والمواصفات التي تكون في من يلي الأذان؟ قال: أول الشروط أن يكون أمينا. الفقهاء لماذا يذكرون الأمانة؟ لأن لأمرين. الأمر الأول، كانوا سابقا في المؤذنين يصعدون إلى أعلى المنارة فيكشفون عورات الناس، فلا بد أن يكون أمينا في نظره إلى عورات المسلمين. والشرط الثاني أن يكون عالما بالوقت، أن يؤذن للصلاة في وقتها، فلا بد أن يكون أمينا في الوقت وأن يكون أمينا على عورات المسلمين. والملاحظ هنا أن المصنف قال وينبغي، كأنه أمر ليس بواجب، والصحيح أن الأمانة أمر مشترطة في من يلي الأذان. ما حكم أذان الفاسق؟ الفاسق قولان أو روايتان بجوازها وبعدم جوازها، لكن لا يجوز أن ينصب الفاسق ليكون مؤذنا يؤتمن على 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 أوقات المسلمين. قال: صيتا، أي جهوري الصوت حتى يوصل صوته. سابقا لم يكن هناك مكبرات صوت، أما الآن شيخ صهيب فهناك مكبرات صوت، فالمقصود أن الصوت يصل إلى الناس. قال: عالما بالأوقات، أن يكون عالما بالأوقات، أن يعرف أن وقت صلاة الظهر عند مصير كل شيء ظل كل شيء مثله، والعصر مثليه، والمغرب عند غروب الشمس، العشاء عند مغيب الشفق، لا بد أن يعرف هذه الأحكام في هذا الوقت، أن يعرف الأحكام من خلال الساعة، من خلال الأوقات المحددة، فهذا أيضا يدخل في الأمر. المؤذن إذا كان كفيفا يجوز له أن يؤذن، لكن لا بد أن يكون معه شخص أمين يخبره بدخول وقت الصلاة حتى يؤدي الصلاة في وقتها. نعم شيخ.
قال رحمه الله: صيتا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة.
نعم، قال: ويستحب. الآن يذكر الأمور التي يعني تتأكد في حق المؤذن. قال: يستحب أن يؤذن قائما. هل يجوز له أن يؤذن قاعدا؟ لعذر يجوز. هل يجوز له أن يؤذن قاعدا لغير عذر؟ بعض العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن هذا من الأمور، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، التي قد تخرج على مثل صلاة الجمعة، أنه لا يجوز له أن يخطب وهو قاعد إلا لعذر. فلا يجوز للإنسان أن يؤذن وهو قاعد إلا لعذر. قال الشرط الأول أن يكون قائما، وقائما أخذ في حديث عن عروة بن الزبير أن امرأة من بني النجار كانت تذكر أن منزلها هو أرفع المنازل، فكانت ترى بلال رضي الله عنه يأتي ليستعد للأذان، فإذا أراد أن يؤذن رضي الله عنه وأرضاه قالت فإنه يمتطي، والامتطاء هو أن يمد جسده للقيام، فهذا دليل على مشروعية أنه يستحب له أن يكون قائما. إذن أن يكون قائما متطهرا، متطهر لابد أن يكون متوضئا. هل يجوز له أن يؤذن وهو على غير وضوء؟ يكون الوضوء الأذان صحيحا لكنه خلاف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز له أن يؤذن وهو عليه حدث أكبر؟ بعض الناس يكون مؤذن فيكون عليه حدث أكبر فيقول أؤذن ثم أعود، نقول الأصل أنه لا يجوز له أن يدخل المسجد وهو على جنابة. طيب، قال الأمر الذي يلي، قال على موضع عال، كانوا سابقا حتى يسمع الناس لكن الآن من خلال مكبرات الصوت فلا يشترط هذا الشرط. قال مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، وهنا قاعدة، كل عبادة الأولى أن يستقبل فيها القبلة ما لم يروى خلافه. الأصل أن أي عبادة تريد أن تقرب بها إلى الله تستقبل القبلة، إلا أن يكون هناك أمر في نص يخالف هذا الأمر. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه.
طيب، هو الآن يذكر أيضا بعض المستحبات، يعني ذكر يستحب أن يؤذن قائما، اثنين يكون متطهرا، ثلاثة أن يكون على موضع عال، أربعة أن يكون مستقبل القبلة، خمسة قال إذا بلغ الحيعلة. ما هي الحيعلة؟ ها، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قال فإنه يلتفت يمينا وشمالا، والدليل على هذا أن عون ابن أبي جحيفة رضي الله عنه قال وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فمثلا إذا يقول يمينا حي على الصلاة، حي على الصلاة، وشمالا حي على الفلاح، حي على الفلاح. ما الحكمة في هذا؟ قالوا حتى يسمع الآخرين. طيب الآن مع وجود الميكروفونات، المكبرات الصوت والميكروفونات ونحو ذلك، هل يشرع له أن يلتفت يمينا وشمالا؟ نقول نعم، يشرع له أن يلتفت يمينا وشمالا. هنا قال رحمه الله تعالى ولا يزيل قدميه، أثناء الالتفات لا يلتفت بجميع جسده، وإنما يلتفت برأسه يمينا وشمالا. قال ويجعل أصبعيه في أذنيه، هكذا أثناء الأذان يجعل الأصبعين في أذنيه، وهذا دليله أيضا ما جاء في حديث عون رضي الله عنه أنه قال فكان بلال، رأيت بلال رضي الله عنه يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعيه في أذنيه، وأصبعيه في أذنيه، وهذا يساعد الإنسان على رفع صوته. قال ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. ما معنى الترسل؟ هو الترتيل والتأني، يأتي بالأذان شيئا فشيئا ولا يستعجل فيه. قال ويحضر الإقامة، ويحضر الإقامة، وهذا أيضا من المستحبات التي تشرع للمسلم، وكان عمر رضي الله عنه يقول لأبي الزبير مؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. طيب نعم يا شيخ.
قال رحمه الله ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين.
في صلاة الفجر يشرع له أن يقول بعد أن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، أن يقول الصلاة خير من النوم، وهذا في صلاة الفجر كما جاء عن بلال رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها.
لا يجوز الأذان قبل الوقت إلا، قال إلا لها، يعني لماذا؟ لصلاة الفجر، بمعنى أن لدينا في صلاة الفجر الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول من أجل أن يستعد الناس، وإذا كان هناك صائم فيستعد للسحور ونحو ذلك، والأذان الثاني للإعلام بدخول بدخول وقت الصلاة. متى يشرع له أن يقول الصلاة خير من النوم؟ هل يقولها في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ خلاف بين العلماء في هذه المسألة، والصحيح أنه يقولها في الأذان الثاني، بمعنى الأذان الأول لا يذكر الصلاة خير من النوم. إذا لا يجوز أن يؤذن للصلاة قبل وقتها إلا لصلاة الفجر. ما الدليل؟ نعم يا شيخ.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم، إذن هذا دليل على أنه يشرع في أذان الفجر أذانان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
الآن المصنف رحمه الله تعالى يذكر بعض الأمور المستحبة للمسلم أن يفعلها إذا سمع الأذان. قال: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أول الأمور المستحبة، أن يقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا بلغ في الحي على يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، التثويب، ما معنى التثويب؟ قالوا: التثويب هو قول الصلاة خير من النوم. قالوا: ورد في بعض الأحاديث إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يشرع للمسلم أن يقول: صدقت وبررت. والصحيح أن هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أولا يقول مثل ما يقول المؤذن، بعد أن يفرغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو الله أن أكون أنا. قال بعد ذلك أيضا يدعو بالدعاء المأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا. الوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والفضيلة وهو إظهار فضله ومكانته صلى الله عليه وسلم. فيقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جاء في بعض الأحاديث قال الشيخ عبد العزيز بن باز عنه إنه سنده جيد، وهو قوله: إنك لا تخلف الميعاد، فمن قالها حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يشرع له أن يقول بعد الشهادتين: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فإن من قالها غفر الله عز وجل له ذنبه. المسألة الأخيرة وبها نختم هذا اللقاء، أيضا يشرع كما ذكر بعض العلماء لأن يردد أيضا خلف من يقيم الصلاة، كما يشرع في الترداد خلف المؤذن كذلك يشرع في إقامة الصلاة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه نجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يلحقنا وإياكم بالعلماء الصالحين المصلحين. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله: كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.